أمانينا وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام بيدنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي القرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل. يا من تحب محمدا عليه تبخل بالصلاة، مقياس حبك ذكره حتى تفيض به الشفاه. يا رب صل على الذي رد الحياة إلى الحياة، اللهم صل وسلم وازد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مثوانا ومثواكم. وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة وهامة من برنامجكم مع الشباب، حلقة تحت عنوان مصالحة مع الشباب. لا شك ولا ريب أن العلماء الربانيين هم منارات الهدى، هم مصابيح الدجى، هم أئمة الهدى، هم الحصن الحصين للأمة في السراء وفي الضراء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا شك أن صحبة العلماء من أقوى العوامل في إصلاح الفرد المسلم وإصلاح المجتمع وإصلاح الأمة بأسرها. وإذا كان العلماء هم الحصن الحصين للأمة في السراء وفي الضراء، فلا شك ولا ريب أن الشباب أيضا هم الشريحة الأكثر أهمية في المجتمع. إذا كان الشباب كما يطلق البعض وكما يقول الكثير يمثلون نصف الحاضر، فإنهم في الغد سيكونون كل المستقبل. لذلك أتت هذه العبارة: الشباب عماد المستقبل. إذن جناح الأمة العلماء والشباب، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياؤه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع الشباب عليه الصلاة والسلام، كيف عالج مشكلاتهم، كيف نزل من مقام النبوة لمستوياتهم المختلفة عليه الصلاة والسلام. لما يقول عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، لما يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، لما يقول عليه الصلاة والسلام إنما نصرني الشباب، لما أحد الشباب الصحابة سيدنا عبد الله بن مسعود يعني يتسلق نخلة فتنكشف ساقيه فيضحك الصحابة من دقة ساقيه، لم يستخف بقدراتهم عليه الصلاة والسلام، فقال: مما تضحكون؟ أتضحكون من دقة ساقي؟ فوالله لأنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بالشباب، كان ينزل من مقام النبوة لمستوياتهم المختلفة عليه الصلاة والسلام. ولكن تعالى دلوقتي شوف الواقع المرير الأليم الذي نحياه، تجد فجوة كبيرة بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وبين الشباب. ما السر وما سبب هذه الفجوة؟ لما تيجي تشوف تجد أن، مش أقول الكل حتى لا نعمم، تجد أن بعض الدعاة بعيدين كل البعد عن التعايش وسط الشباب. عشان كده بنقول، وهذه رسالة لنا جميعا، نتقي الله عز وجل في الشباب. يعني خذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة في التعامل مع الشباب عليه الصلاة والسلام. فمحتاجين نتكلم النهاردة عن هذه الفجوة الكبيرة بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الشباب، مما أدى إلى أن انحرف الشباب عن المنهج الصحيح، عن طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لجأ الشاب إلى علماء السوء وعلماء الضلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله، مؤامرة تدور على الشباب، مؤامرة تدور على الشباب. محتاجين نقف النهاردة بمشاءة الله تبارك وتعالى عن أسباب هذه الفجوة، وكيفية علاج هذه الفجوة، وكيفية عمل مصالحة بين الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وبين الشباب. لذلك جعلنا عنوان حلقة اليوم مصالحة مع الشباب، والتي أرحب فيها بأخي وحبيبي الغالي الداعية الشاب المهندس طالب علم مجتهد، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها أينما حل وحيث مرتحل. هو فضل عز وجل مهندس، ولكن جمع بين الدين والدنيا. هو أيضا ملتحق بكلية دار علوم. أرحب بأخي وحبيبي الغالي الداعية باشمهندس الدرعمي شيخ سمير أحمد. أهلا وسهلا شيخ سمير.
مرحبا بحضرتك
دكتور، الله يبارك ربنا فيك ويحفظك.
نحفظك.
شيخ سمير أحمد كما قلت حضراتكم أنفة ما شاء الله من طلاب علم مجتهدين، أحسبه على خير وعلى الزكية على الله. يعني حضرت له واستمعت الى مقاطع له دروس في المساجد بفضل الله عز وجل، له جهد يعني رائع في الدعوه الى الله تبارك وتعالى وعلى ارض الواقع وبين الشباب، واحسبه ممن وضع له القبول في الارض. فاسال الله تبارك وتعالى ان يزيده علما وتوفيقا وسادا ورشادا. وانا الصراحه لما قلت يعني حابين نتكلم عن الفجوه بين الدعاه والشباب وكيفيه عمل مصالحه بين الدعاه وبين الشباب، ما لقيتش انسب من حبنا الغالي الباشمهندس الشيخ سمير احمد، ربنا يبارك فيه ويحفظه ويرضى عنه يا رب. شيخ سمير، جايين نتكلم النهارده عن مصالحه مع الشباب. لا شك ولا ريب، واكيد انت بتتابع مواقع التواصل الاجتماعي، والفتره الاخيره في فجوه كبيره بين الدعاه الى الله تبارك وتعالى وبين الشباب، مما ادى الى انحراف الشباب، حتى راينا من يتطاول على اهل العلم وابتعد الشباب كل البعد عن الدعاء الى الله تبارك وتعالى. شايف يا شيخ سمير ان اهم اسباب حدوث هذه الفجوه بين الدعاه وبين الشباب في هذا الزمان؟
والله هو من اهم الاسباب قول الله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. فهذه المساله في غايه الاهميه. الشباب اللي ابتعد عن العلماء او ابتعد عن الدعاه وابتدى يتقرب او يقترب من حد غيرهم، اقترب من اللي غيرهم دوت بسبب ان لقاه قريب ليه في الاسلوب. يعني مثلا يجد ممثل معين او يجد مقاطع معينه او يجد اشياء معينه بتجذبه لانها من اهتماماته. انما الاسلوب اللي بيتكلم به العلماء كبار في السن او صغار في السن، دعاه او علماء او طلاب علم، لا يتناسب مع الشباب الا من رحم الله منهم. يعني لذلك لما تجد ان في داعيه معين الشباب بيقترب منه او بيجذب اليه، ده بسبب ان اسلوبه قريب من اسلوبهم. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله مع الصحابه وكان بيعمله مع عامه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام النبوه، هذا المقام العالي وهو اعلى الخلق كعبا عند الله سبحانه، لكنه كان يقترب من الناس جدا. بل المواقف اذا راقبتها، راقبت مواقف النبي صلى الله عليه وسلم كما تفضلت حضرتك من شويه واتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم والموقف اللي حصل ما بينه وما بين ابا عمير، قال: ما فعل نغير، عصفور صغير يسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويهتم لامره ولامر الطفل الصغير. ما قالش بقى انا النبي ولا انا المسؤول عن المسلمين ولا انا صاحب المقام العالي، انا اللي اسري بي وعرج بي، لم يقل هذا صلى الله عليه وسلم، وانما اقترب من الناس وخاطب كل انسان بما يصلح له عقله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خاطبوا الناس على قدر عقولهم. كثير من الناس للاسف لا يناقش هذه المساله او لا يطبق هذه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك احنا لازم نرتقي بالشباب يطلعوا لينا في اسلوبنا واحنا بنتكلم باللغه العربيه الفصحى. احنا ما ينفعش الواحد يبقى قاعد بيتكلم مع الناس في درس معين ويتكلم اكنه قاعد في الفسحه بالاسلوب العاميه المصريه زي ما احنا بنتكلم. يقول لك ما ينفعش نتكلم بالاسلوب ده. ليه ما ينفعش نتكلم بهذا الاسلوب؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهذه المساله يعني محل خلاف بين اهل العلم، اقرأ احد الناس القران بالمعنى، ودي مساله يطول شرحها. القران نزع على احرف سبعه وفيها اقوال كثيره، من ضمن الاقوال اللي هي القراءات. ليه القران ما نزلش بقراءه واحده؟ لان امه العرب، امه النبي صلى الله عليه وسلم والعرب، هم مختلفون، فيها طوائف وفيها قبائل، مش كل قبيلة بتتكلم بنفس المصطلحات القبيلة اللي جنبهم بتتكلم بيها. وإنما حتى الصحابة نفسهم بعض الكلمات في القرآن ما كانوش عارفينها. ليه؟ لأنها نزلت بلغة أقوام بجانبهم، عرب نعم، ولكن ليست نفس القبيلة. لذلك تلاقي الصحابة أسلوبهم بيختلف في الكلام، المصطلحات بتختلف. فإذا كان الصحابة ذات نفسهم وهم من يتحدثون باللغة العربية لا يفهمونها كلها لاختلاف بعض المصطلحات عند بعض القبائل، فما بالك ببعض الناس طلع ببدعة غريبة جدا ولا توافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: نحن نتكلم بالفصحى ولا نتكلم بالعامية، نريد من الناس أن يرتقوا إلينا. طب ليه احنا ما ننزلش المستوى الناس عشان نطلع بيهم ويرتقوا معنا؟
واحنا هنا برضه يا شيخ سمير مش معنى كلامنا عشان حتى لا يعني يسيء احد من الظن ونقول احنا بنقلل من شان اللغه العربيه، لا نقلل من شان اللغه العربيه، ولكن اللغه العربيه السهل اليسير الذي يفهمه العامي قبل طالب العلم حتى.
نعم صحيح.
حتى لو لغة عربية حتى بسيطة، ولكن ليس اللغة فصحى جزء تصعب ويصعب فهمها على العام من الناس.
صحيح، هو في لغة عربية، ما اللغة العربية درجات.
نعم.
يعني مثلا لو نظرت لأغلب الناس الذين يتحدثون اللغة العربية، حتى المسلسلات التاريخية واللغة العربية التي تكون فيها مع وجود مختصين في اللغة، ورغم ذلك لا يتكلمون باللغة العربية التي كان يتكلم بها الصحابة. فاللغة العربية درجات. أنا مش بتكلم عن اللغة العربية اللي هي الصعبة اللي المفروض نتكلم بها، لا، وإنما بعض الناس وبعض المستويات لا تسمح لهم عقولهم أن يفهموا أصلا أقل درجة في اللغة العربية. يعني اللغة العربية البسيطة خالص أقل درجة بعض الناس لا يفهمونها، وإحنا لازم نراعي العقول كلها، وهي مسألة مصالح ومفاسد، مسألة مراعاة الفقه الواقع. مين اللي قاعد قدامي؟ أنا بكلم مين؟ طبعاً الأسلوب هيختلف، ما باش قاعد مثلا يعني لناس زمايلي في كليه دار علوم واقعد اكلمهم بالبلدي، اذا كنا مثلا هنتكلم في كلمه او وعظة او كذا اكيد اللغه العربيه هترتقي شويه. انما مثلا ما تجيش قدام واحد لا يفقه شيئا في الدنيا، بعض الناس لا يفهموا شيئا اصلا، والعقول تتفاوت، يعني نسبه الاستيعاب بتختلف عند الناس، مش كلها واحد. فلذلك انا ما بقولش اللغه، احنا لو قدامي حد بيتكلم بالعاميه ولا يفهم الا بالعاميه لن اتكلم معه الا بالعاميه، والا فما حققت مقصود الرب سبحانه وبحمده لما اقول ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له.
نعم احسنت. طب بنسمع دايما شيخ سمير عن يقول لك ان محتاجين الدعاء لله تبارك وتعالى يتكلموا مع الشباب، يعني انجاز التعبير بلغه الجسد. ماذا نعني بلغه الجسد؟
والله وانا اعني بلغه الجسد ليس فقط تعبير الوجه وحركة اليد وكذا، كل إنسان له تعابير في وجهه، كل إنسان له طريقة يحرك بها يديه إذا تكلم. بعض الناس إذا صعد على المنبر يتكلم ولا يحرك ساكنا فتراه كأنه يعني كالصنم، هذا تشبيه فقط لا أقلل من شأنه، ولكنه لا يتحرك على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب في الناس كان يتحرك على المنبر، حتى الصحابة كانوا يظنون أن المنبر سيسقط به، هو بيدخل مع الناس في الحوار. لما جه يتكلم عن جريج وكانت أمه تنادي عليه كان يضع يده على حاجبيه هكذا، لأن أم جريج كانت تنادي عليه كأنها تنادي عليه والشمس قد خرجت على الناس، فكأنها تحتمي من الشمس وتنظر إلى أعلى فتدير وجهها هكذا أو ترتفع به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل المستمع في تفاصيل القصة، ده المطلوب. أنا فقط يعني مش قصدي ان انا اتكلم على لغه الجسد هذه، وانما اتكلم اصلا على الزي وعلى السمت. نعم. للذي يريد ان يغوص في مشاكل الشباب. واحد عايز يتقرب من الشباب، يشتغل دعوه فرديه مع الشباب، لابد ان يكون مثلهم.
صحيح.
ولا سيما اذا كان شابا مثلهم. نعم. يعني كبار اهل العلم يكلمون الكبار. وصغار الطلبة يكلمون الطلبة يكلمون الشباب، ولكن إن كانوا شباب لابد أن يتسموا بنفس الزي الذي يلبسه الشباب فيما لا يخل، فيما لا يخل. وهناك نقطة يعني سأرجئها إن أردت أن تتحدث عن نقطة أخرى.
نعم، إذن الزي أيضا له عامل.
نعم أكيد، للأسف بعض الشباب اللي هو بيخش في الالتزام جديد، ودي مشكلة ومصيبة، فيريد أن يثبت للناس أنه ملتزم، فما يفعل؟ خاصة إن كانت لحيته متقطعة أو لم تنبت بعد، فيحاول لفت النظر حتى يثبت للناس أنه ملتزم، فمثلا يقصر الجباب بطريقة ملفتة ويخالف عرف الناس، هذه مسألة، ويطيل شعره ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره وكان يضفره الضفائر. يعني هذا عدم فهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مراعاة للحال. يعني مثلا مسألة تقصير الزي، نعم هي سنة إذا كان الرجل يلبس قميصا أو ما شابه، القميص اللي هو الجلباب يعني باللغة العامية، ولكن مثلا شاب يعمل في شركة ما ومكلف بلبس ثياب معين فيلبس مثلا البدلة والكرافات وهكذا، هل يصلح له أن يقصر الثوب بطريقة يخل في نفسه بحيث أن الناس إذا رأوه سخروا منه أو من منظره؟ إذا قال قائل أنت هكذا تعيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أعيب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يقرأ الحالة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والبيئة التي نشأ فيها سيعلم يقينا أن هؤلاء الناس إنما كانوا يطيلون الثوب إذا كان فيهم الكبر، فهذه كانت عادة. المتكبر زمان كان يطول الثوب بتاعه هو كده، دلوقتي ممكن تلاقي حد لا يملك مالا من الدنيا وانما بعض الاخيار تصدق له بثياب، هو اصلا ما معهوش فلوس يقصر الثياب فماشي هدومه بتجر في الارض، هل هذا متكبر؟ هو اصلا لا يجد.
صحيح
احسنت. وهذه المساله هو فقط يعني قول عند الامام احمد ان هو ان انت تطيل ثوبك بكبر او بغير كبر هو محرم، انما بقيه المذاهب وجمهور اهل العلم على ان اطاله الثوب الحرمه متعلقه بالكبر وفقط. فنراعي السنه وفي نفس الوقت لابد أن نراعي المصلحة العامة من الحديث مع الشباب لأن هذا في غاية الأهمية.
أحسنت أصيلا، أحسنت، لا فضة فضة. طيب شيخ سمير، هل معنى نحن نعمل تقارب أو مصالحة بين الدعاء والشباب هل معنى كلامنا ان احنا ممكن نلاقي بعض الدعاه بيتنازل عن مبادئ وثوابت الدين من اجل القرب من الشباب؟ على سبيل المثال ممكن نلاقي بعض الدعاه مثلا، هل عشان يقرب من الشباب، يقول لك عشان اقرب من الشباب ممكن اقعد معاهم في مجلس على مقهى وتلاقي الشاب بيدخن امامه او بيسمع الاغنيه او كده، او في فرح معين مثلا به امور تغضب الله عز وجل، هل معنى عشان نتقرب نتنازل عن هذه الامور، نتنازل عن ثوابت الدين؟
والله هي مش مساله تنازل، وانما هو مراعاه للحال. انا في منطقه لا يعرفني فيها احد مثلا، وتطلب الامر مني ان احدث شبابا في مكان فيه شبهات، محرمات ايا تكن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. طب انا مطالب مني ان انا اكلم الشباب، وفي نفس الوقت مطالب مني ان انا اقوم بالدعوه، ماذا افعل؟ ومطالب ايضا ان اجتنب الشبهات، وهم في مكان فيه شبهات، فما افعل؟ ولا يعرفني الناس. ربما ان كنت في مكان يعرفني فيه الناس، وسامحني انا كنت في الاول قلت لابد ان الواحد يتكلم بلغه بسيطه حتى فهم اغلب الناس، لكن بيغلب علينا انا اتكلم باللغه وان كان في سقطات
دراميه دراميه ربنا
يبارك. فعشان بس يعني واخد ان يبقى في درس او خطبه او كده، فاللسان مش متعود دايما ان هو يتكلم بالعاميه في لقاء او كده، ولكن احاول على قدر المستطاع ان انا اتكلم بالعاميه. انا مطالب مني ان انا ادعو الشباب، ومطالب مني ان انا اجتنب الشبهات، ولكن مثلا انا في مكان لا يعرفني فيه احد، ربما لو كنت في مكان هو مكاني في منطقتي وكلمت الشباب في مسألة معينة في مكان مشبوه ورآني أحد الناس لأحسن في الظن. أنا معروف في هذا المكان أنني أدعو إلى الله، فلو رآني أحد الناس مثلا في مقهى فيها أشياء تخالف الشرع، مش كل المقاهي بتخالف الشرع ولكن الأغلب الذي يغلب عليها، ورآني أحد الناس في المقهى سيظن في أني أحدثهم عن شيء له علاقة بالدعوة أو له علاقة بالخير، فسيحسن في الظن. ولابد أيضا أن ألفت الأنظار إلى أنني أفعل الخير. إن دخلت في مكان فيه مخالفة شرعية أطلب من الناس أن يوقفوا هذه المخالفة، يعني حتى في الوقت الذي أنا موجود فيه وسطه،
أحسنت،
يعني حتى أزيل الشبهات عني. إن كنت في مكان لا يعرفني فيه أحد فما أفعل؟ الذي أفعله هو أنني أراعي الحال. أنا إن وقفت معهم وطلبت منهم أن يكفوا عن هذه المخالفات أفعل أو لا أفعل، وأقارن بقى العدد كويس بحيث ان انا اتنازل عن بعض الاشياء، مش اتنازل عن الدين، وانما اتنازل ان ممكن حد يشك فيا ان انا افعل شيئا مخالف. طيب انهي مصلحه تقتضي؟ انظر في المصالح بقى، هي مساله حال، فانا ما اقدرش اقول لك حاجه معينه تمشي عليها على طول، وانما ومساله ان انا براعي الحال.
صحيح.
الموطن يستدعي ايه؟
في الدعوه الى الله تبارك وتعالى لابد من حكمه، ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، فالاسلوب نفسه يختلف، وكما تحدثنا من قبل عن لغه الكلام ولغه الجسد. يحضرني الموقف، ويمكن الموقف ده انا ذكرته من قبل يعني مرارا وتكرارا على شاشه قناه الرحمه، وحتى في خطب دايما بستدل بهذا الموقف، ان احد الشباب مره جه يكلمني في احد المساجد، وان هو كان الاول كان مقصر في الصلاه وكان تارك للصلاه، وكان بيقول لي هو ساكن في منطقه في القاهره معينه، فكان قاعد على مقهى هو وزملائه، فبيقول مر احد يعني الشباب من الملتزمين وعلي سمت يعني القميص الجلباب ولحيه، فمر عليهم ما ردش السلام، هم يعرفوه، هو بيقول لي احنا نعرفه شخصيا، فبنساله انت مش عايز السلام؟ قال لهم كده بالنص، شاب بيحكي وبيقول لي، قال لهم انتوا في حكم الاسلام انتوا مش مسلمين، انتوا بالنسبه لي كفر، انتوا ما بتدخلوش المسجد، بكل عنف بكل جفاء بكل قسوه ولا حول ولا قوه الا بالله. بيقول لي الشاب، بيقول لي انا سمعت الكلام ده، قلت له خلاص ما دام احنا كفر كفر مش هنصلي ولا ندخل المسجد، يعني حتى لو جانا فيا بريق يعني لسه بريق امل ان ادخل المسجد، خلاص من بعد كلماتي يعني نفرني، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان منكم منفرين. بيقسم بالله ان كان هناك ايضا احد دعاه الشباب يعني اخذ بيدي بيقول لي والله بكل رفق وبلين وبحكمه وبادب وبرحمه دلني على الله تبارك وتعالى والى طريق المسجد، احببت الصلاه من وقتها. بيقول لي لو انا ما لقيتش الشيخ ده الثاني وسمعت الكلام الاولاني وفضلت وانا كافر وتارك للصلاه، خلاص عمري ما ادخل المسجد. فهذا ما نفتقده الان. ليه بنلاقي بعض الاسلوب فيه جفاء وفي قسوه وفي غلظه في التعامل مع الشباب؟ اليس من الحكمه ان نتعامل برقه بأدب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ وأظن يمكن برضه عاوز أقول إن ده من أهم الأسباب الرئيسية يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح له للشيخ سمير قلوب عباده، يعني الشيخ سمير ربنا يبارك فيه وينفع به يا رب، التف حوله الكثير من الشباب الملتزمين وغير الملتزمين، وأحسبه بسبب أسلوبه وسمته، ربنا يبارك فيه وينفع به يا رب.
صلى الله تعالى أن يسترنا.
اللهم
آمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه أحد إلا أحبه، كافر أو غير كافر،
صلى الله عليه وسلم.
ولولا الذي كان من أمر قريش لا رفعوه إلى السماء ولكنه خالفهم. فأنا عايز أقول لحضرتك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما رآه أحد إلا أحبه يقول الله تعالى له ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
بل انظر كيف تعامل حتى مع الشاب الذي أتى إليه يستأذنه في الزنا.
صحيح. ما أنا كنت جاي لحضرتك إن هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي امتلك المقومات للمحبة. الله يقول له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ما بالك بواحد غيره أصلا ربما لا يطيقه الناس، هو فقط هو ملتزم. ولكن يعني العبد ربما يكون له ودا في الأرض ربما لا يكون لحكمة يعلمها الرب سبحانه وبحمده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب بهذا الأسلوب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف بالذين هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنسان محدش يعرفه في الدنيا دي خالص، هو فقط ماشي عبوس الوجه، أحبك على إيه؟ ما بالك أنت أساسا تزيد فوق هذا أن تكون غليظ القلب. يبقى أنت عملت إيه؟ أنت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نقطة ثانية، مسألة التكفير. هو يكفر الشباب طبعا، واحد لم يتم كتابا مع شيخ فسمع في بداية الكتاب أن تارك الصلاة من العلماء من قال أنه كافر، ثم انصرف يقضي مسألة معينة كانت وراءه مثلا، فهذا لم يتم كتابا ولم يكمل درسا، فاستمع إلى قوله ولم يستمع إلى الباقي، ليس عنده تأصيل، فكلما سمع مسألة تختص بالتكفير أخذ بأغلظ الحكم. وأنا أذكر مقالة كان يقولها لي شيخ دائما لما كان يزكي لي قضايا الإيمان والكفر، كان يقول لي نحن ليست وظيفتنا أن نكفر الناس أو أن نحكم عليهم، ليست وظيفتنا أن نقطع العضو المريض، بل وظيفتنا أن نعالجه، هي المعالجة. حتى محمد الغزالي عليه رحمة الله لما سئل عن حكم تارك الصلاة قال أن تأخذه معك إلى المسجد. يعني لو كافر ولا فاسق خذ معك، يعني سيبك من الموضوع ده. فطبعا هذا إن كان في غير باب المناقشة العلمية، إنما في باب الدعوة يعني لا تذهب إلى رجل وإن كان كافرا فتقول له يا كافر ماذا استفدت أو ماذا استفاد هو؟ لن نستفد إلا أنك بغضته في هذا الدين أو بغضته في الدعوة. وكثير من الناس، كثير من الناس يترك الدين بسبب الغلظة. فهذه مصيبة عظيمة، نسأل الله تعالى.
وأنا شايف والله على مشتمير دي من أهم الأسباب أو من أول الأسباب لحدوث الفجوة بين الدعاء والشباب، بعض الدعاء والشباب الآن في هذا الزمان، حدوث الغلظة والقسوة في التعامل. يعني يحضرني الآن أنت عارف شتمير أيضا الموقف، سبحان الله تذكرت الآن موقف لبعض الإخوة ربنا فيه في مرة التقى بيه، فبيقول لي يعني استدل باحد مشايخنا ربنا يبارك فيه شيخنا وتاجر رؤسنا الشيخ الدكتور محمد حسان ربنا فيه، بيقول لي مجرد بس رؤيتي للشيخ محمد انا ببتسم، مجرد رؤيتي للعلماء بس انا كده بنشرح صدري، استمت، هذا ما نريده، دعوه الى الله تبارك وتعالى واستمت. طيب شيخ سمير انت في الدعوه الى الله تبارك وتعالى، يعني انا احسبك ممن وضع له القبول في الارض وما شاء الله التف حولك الكثير من الشباب وجعلك الله تبارك وتعالى سببا في هدايه الكثير من الشباب، وانا اعلم ذلك، ولأن يهدي له بك الرجل حين خير لك من حمر النعم. شايف في خلال تعاملك مع الشباب على الأرض الواقع إيه أهم المشكلات اللي بتقابلهم؟
والله هو إحنا ممكن نحصر المشكلات اللي بتواجه الشباب في ثلاث حاجات. مشاكل مادية ومشاكل عاطفية ومشاكل اجتماعية. يعني حنحصرهم في هذه الثلاثة عناصر. يعني طبعا المشاكل المادية كثير من الناس يشتكي من أن الأمور قد ضاقت عليه وكذا، وطبعا هذا يعني فيه كلام كثير لو استطردنا في كل مسألة لن ننتهي. والمسألة الثانية المشاكل العاطفية، وهي كثيرا ما تصيب الشباب، ودايما أو في الأغلب بتلاقي أن الاثنين مرتبطين ببعض، المشاكل العاطفية والمشاكل المادية. شاب يتعلق بفتاة أيا كان نوع التعلق بقى، إذا كان هو جائز شرعا أو غير جائز شرعا، ولكن هو في النهاية يحتاج إلى أموال حتى يعني يحقق هذه الأحلام التي رسمها في خياله، يريد أن يتزوج بهذه الفتاة ويريد مالا لأجل أن يكون عنده بيت ويريد أن يتقدم لها، هذه مصيبة بالنسبة له، فتجده مغموما مهموما. والمشاكل العاطفية أيضا ممكن أن نقول أن هناك جفافا في العاطفة بسبب الجفوة المغروسة عند بعض الآباء وبعض الأمهات. ما هي نفس المشكلة اللي بيطلع يتكلم عن بر الوالدين، الوالدين اللي انت تطلب من الأبناء اللي هم يبروهم، الأبناء دول إذا لم يحسن آباء وآباؤهم تربيتهم كبروا وصاروا آباء ثم صارت فيهم عقدا فأنجبوا أولادا، فلما كبروا صارت فيهم نفس العقد،
فليطلع يتكلم عن بر الوالدين لابد أنه يتكلم أصلا وتأصيلا بداية عن واجبات الزواج، عن شروط الزواج، لابد أن يتكلم في هذه المسائل. بعض مسائل الزواج تكون حراما في حالات معينة، تخيل أن يبقى إنسان محرم عليه الزواج، ولكن مين درس باب فقه النكاح حتى يتعلم ذلك؟ بعض الأبناء بيخرج عندهم عقد وهم اللي بيسببوا المشاكل الثلاثة دي، فلابد أن يكون الأصل صحيح عشان نتجنب المشاكل الثلاثة. المشاكل، المشكلة الثالثة، المشكلة الاجتماعية، إن الولد يبقى عنده اضطرابات، ولو بصيت في المشاكل الثلاثة برضك هترجعهم للأب والأم،
صحيح الأسرة،
يبقى هو أصل التربية. فما تطلعش تقول إحنا بنكلمكم عن بر الآباء، ما هو الآباء دول كانوا شباب قبل كده، وكانوا شباب، ممكن يكونوا كانوا شباب تالف أو فاسد أو فيه ما فيه، فكبروا على عيوبهم، ثم بعد ذلك أنجبوا أولادا، ثم بعد ذلك زرعوا عقدا في الأولاد، ثم يخرجوا رجل قليل العلم فيطلب من الأولاد أن يبروا الآباء رغم ما فيهم من عيوب. نعم نبرهم، لا إشكال في ذلك، ولكن لا تخطئ الأبناء في كل الحالات في تحامل على الأولاد، في تحامل عليهم شديد.
حتى قيل إن في أحد الأزمان أن ابنا أو أبا كان يشتكي من عقوق ولده، لا فقاله ولده يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرة، وأضعتني ولدا فأضعتك شيخة، أنت اللي عملت فيا كده وأنت اللي بقيت فيا كده. فكما ذكرت الشيخ سمير، السبب الرئيسي للأسف في التربية وفي الأسرة وفي البيت. عاوزين نقول من أهم أسباب يعني الفجوة بين الدعاة وبعض الدعاة والشباب في هذا الزمان، إن الشباب بيشوف الداعية، أحيانا يشوف بعض الدعاة يعني لا يعمل بما يعلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يوصل أربع، عن عمره فيما أفناه، عن شايفه فيما أبلاه، عن مال من اكتسبه فيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فشايف الشيخ مثلا شاف موقف الشيخ ده ما بيعملش بيه، أو خطأ من الشيخ ده، هنا بقى عاوزين نقول برضه الشيخ سمير إن السبب ده مش هنلقي اللوم على الدعية الغلطة بتاعه، ولكن نلقي اللوم برضه على الشاب. عاوزين نبين للشباب إن الدعاة دول مش معصومين، الدعاة دول بشر، أنا أخطئ وما أبرئ نفسي. الشيخ سمير يخطئ، كلنا مذنبون، كلنا عصاة، العصمة دفنت يوم أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاقي إن لما حدوث فجوة تلاقي الشاب بيقول لك الشيخ ده أنا شفته مش عارف بيعمل خطأ كذا، ده ما بيعملش بالكلام اللي بيقوله، إذا أسمع كلامه. فتحدث الفجوة بين الدعاة والشاب في هذا الزمان.
والله يا دكتور محمود، هي مسألة الفجوة اللي ما بين الدعاة وما بين الشباب، حضرتك كنت تكلمت من شوية عن مسألة الغلظة.
نعم.
الغلظة دي ما بتبانش غير عند التعامل. ما بال حضرتك ان دلوقتي ما بيحصلش تعامل اصلا. هذه بقى هي المصيبه. يعني مش هيبقى في غلظه غير لما يكون في تعامل. طب ما فيش تعامل اصلا. ليه ما فيش تعامل؟ لان قلت لحضرتك في الاول ان الشباب في حاجات تانية بتثير اهتماماتهم. يعني هو الشاب واغلب الناس اذا سمع خطيبا صعد على المنبر ويتكلم في الخطبه، في الاغلب ان اغلب الناس يتجاهلوا المقدمه تماما لانها مألوفه. فالشباب عايزين أسلوب جديد، عايزين تنوع في الدعوة. وأنا بقول لحضرتك العلماء الكبار وطلاب العلم الكبار يعني يشتغلوا دعوة مع اللي في سنهم، فما تلاقيش مثلا عالم كبير في الأغلب يعني يلتزم بزي القميص اللي هو الجلباب الجلبية يعني، ويلتزم بالطاقية وله سمت معين. إنما الداعية الشاب الصغير ممكن ننوع لبسه عادي جدا. فاحنا بنقول ان كل واحد يبقى في مجاله، كل واحد يبقى في الحقبه بتاعته. الكبار يدعون الكبار والصغار يدعون الصغار ان امكن. يعني انا مش بقول انه ممنوع الكبار يدعوا الصغيرين، ولكن هذا لاجل احترام التخصص، احترام المصلحه. فالشاب اللي هيدعو شباب بامكانه انه يعمل الحاجات بتاعت الشباب اكتر من الكبير، يعني بامكانه انه يتسابق معه، بامكانه ان يمزح نفس مزاحين فيما لا يخالف الشرع في الحدود. انما الكبير مش هيعمل كده، الكبير لا يفعل ذلك. وإن كان هذا يعني فيه نوع من الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم رغم مقامه وكبر سنه كان يسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لكن ده في العادة ما بيحصلش دلوقتي. فهذه مشكلة، لابد أن كل واحد ينظر للمصالح. فإحنا بنقول أن الشباب يشتغلوا دعوة مع الشباب ومع الكبار أيضا، ولكن الأولى بهم وحسب المصلحة حتى يكون الكلام منضبط، الأولى أنهم يشتغلوا مع الشباب لأنهم هيعرفوا يتماشوا مع الشباب، والكبار كذلك. يعني يشتغلوا في الدعوة أو يشتغلوا بالدعوة مع الكبار.
أحسن شيخ سمير. في هذه الدقائق المتبقية عاوزين نوجه رسالتين، رسالة للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، ماذا تقول له؟
والله أنا أوجه أولا، لأني حاسس أن أنا في نوع من التحامل على الدعاء، لأن الكلام كان موجه لهم فقط. أنا برضو عايز أقول للشباب، يعني يا شباب انت مجرد مجلسك مع حد بيتكلم عن الرب سبحانه وبحمده، مجرد الجلسه فقط، وان كان لك قصد اخر جاي بقى مثلا ليك عند حد فلوس مثلا في اللاعبين او كذا، مالكش دعوه بالمجلس اصلا، يعني لا علاقه لك بالمجلس. يغفر لك الله كرامه لاهل الذكر الذين اجتمعوا على ذكر الله جل وعلا، الذين يذكرون الله، هذا ما اقصد. فهؤلاء صحبتهم فيها خير عظيم. واريد ان اقول لك، صاحبك هذا الذي وقف بجانبك في مشاكل عده سيتخلى عنك ان كان لا يكلمك عن الرب سبحانه وبحمده. الله تعالى يقول الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. المتقين فقط هم اللي هيثبتوا. تخيل صاحبك اللي انت بتقول على نفسك طلعت بيه من الدنيا ياتي يوم القيامه ويتخلى عنك، بل يقول للرب جل وعلا ادخله النار، فإنه رآني أغرق في هذه الدنيا وما نجاني من الغرق، ما كلمني عنك، ما ذكرني بك. صاحبك اللي أنت فرحان بيه في الدنيا يوم القيامة المواطن هتختلف تماما. لابد أن تقترب من أهل الخير والصلاح. أنت خد خطوة ستجد أنهم يرحبون بك أيما ترحيب، وما تتكسفش والله. حتى إن دخلت المسجد من أجل الصلاة وفقط ولم تكلم أحدا منهم، ستجد في الغالب أهل الفقه منهم سيكلمونك بغير أن تبدأ معهم الكلام. هم أصلاً هيحتضنوك من غير أن تذهب إليهم، بس أنت بس خش بيت ربنا والله تعالى يحتضنك ويدل عباده عليك.
أحسن شخص سمير، فوضى فوق ما شاء الله، أنت موفقة مستدى متألقة يا شخص سمير، ربنا يوفقك وينفع بكم يا رب. وبرضو يعني السبب أنك حذرت قلت الشباب من صحبة السوء، عاوز بس اذكرهم بقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم عديه. صاحبك اللي معاك، اللي انتيمك، اللي ماشي معاك، واللي بيقف معاك في الشده، اللي ما بياخدش ايدك نحو المسجد ولا طريق الله عز وجل، يوم القيامه سيتبرأ منك، ويوم القيامه ستندم على صحبتي صحبه السوء. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. اسال الله تبارك وتعالى ان يصلح حال شبابنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمائنا ودعاتي إلى الله تبارك وتعالى. دهمنا الوقت وانتهى بسرعة، ولا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا أتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الغالي الداعي الشاب المهندس الشيخ سمير أحمد. شرفتنا شيخ سمير، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنكم يا رب. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
درس الأماني دام وإحنا لها بالهمة والإصرار والأحلام في ديننا.